بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب الأصول من علم الأصول، الذي وقفنا فيه على المباحث الأخيرة هذا الكتاب، الذي نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا فيه بالصالحات، وأن يعيننا على إتمامه، وأن يعمد الله جل وعلا من أعمالنا كتب البركة في أوقاتنا، ما ييسر لنا بحول الله جل وعلا من ختمه. يقول المصنف رحمه الله: التعارض. التعارض لغة هو التقابل والتمام. أورد المصنف رحمه الله هذا الباب بعد كتاب القياس، والسبب في ذلك أن من الناس من يعارض القياس نصوص الكتاب والسنة، ويريد عليها الأقيسة الباطلة التي يضرب بها نصوص الكتاب والسنة. هذا المبحث أيها الإخوة، مبحث التعارض، وبعض العلماء يسميه في كتب علم الأصول بمبحث الجمع بين الأدلة، هو من أهم الأبواب، ذلك لأن النصوص يحصل في ظاهرها التعارض، ولا يصح أن يقال أيها الإخوة أن النصوص متعارضة، لأن التعارض غير موجود أصلا في نصوص الكتاب ونصوص السنة، لأن وجود التعارض في ظاهره له عدة أسباب. السبب الأول أن يكون قصور في علم العالم، ثانيا أن يكون القصور في الفهم، ثالثا أن يكون القصور في القصد والتدبر. هذه ثلاثة أسباب من أجلها يقع ظاهر التعارض، إما أن يكون قصور العلم لديه، ثلاثة أعلم كيف تجمع بين الأدلة، أو لديك قصور في الفهم والاستنباط بحيث لا تستطيع أن تجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، ثالثا أن يكون سوء في التدبر أو سوء لدى الشخص في القصد، فلا يوفق إلى يعني الجمع بين الأدلة. ولذلك كان شيخ الإسلام يقول: ائتوني بأي آيتين في كتاب الله ظاهرهما التعارض ولا أجمع بينهما. لا يمكن أبدا، لأن التعارض في ظاهره هو التصادم، ولا يمكن في العقل ولا في المنطق ولا في الشرع أن يصادم كلام الله جل وعلا بعضه ببعض، أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه جل وعلا، لأن هذا يستلزم بطلان أحدهما، والبطلان هنا إما أن يكون بالكذب أو بالوهم أو بالخطأ. والقرآن معصوم، والسنة ماذا؟ والسنة معصومة. يقول المصنف رحمه الله، حتى الدرس اليوم طويل عندنا فتحملونا جزاكم الله خير، قال: اصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما ماذا؟ الآخر. قال لك: تقابل الدليلين أي يحصل بينهم تقابل، هذا التقابل فيه نوع من التناقض، فتجد النص هنا يثبت التحليل ويأتي نص آخر يثبت التحليل، ويأتي نص بأمر ويأتي نص بنهي، ويأتي نص بحظر ويأتي نص بجواز. هذا يسمى عند العلماء ماذا؟ تعارض، أي تقابل. قال لك: الدليلين، بمعنى التعارض يكون بين دليل الكتاب والسنة والإجماع، لا يمكن أن يكون القياس يعارض الدليل، لأن الدليل بالقرآن والسنة أقوى أصلا من القياس، والقياس مبني على ماذا؟ على رأي البشر، ونصوص القرآن والسنة معصومة من الخطأ والنسيان. قال: بحيث يخالف أحدهما الآخر. المخالفة عند العلماء أيها الإخوة على نوعين: تارة تكون مخالفة تامة، تارة تكون مخالفة جزئية. فسواء كانت المخالفة تامة أو كانت جزئية، هذا يسمى عند العلماء بالتعارض.
قال أقسام التعارض. التعارض عندنا أيها الإخوة إما أن يكون بين دليلين عامين أو بين دليلين خاصين أو بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص، أو يكون بين دليلين أحدهما عام من وجه وخاص ماذا؟ من وجه آخر. أي دليلين أيها الإخوة يقع بينهم التعارض لنا فيهما ماذا؟ أربعة مواقف. الموقف الأول أن يمكن الجمع، الموقف الثاني أن لا يمكن الجمع وهنا يلجأ إلى النسخ، إذا لم نستطع النسخ حاولنا أن يعني نجمع، حاولنا أن نطرح الأدلة ونرى أقربهما للصواب. الاحتمال الرابع أن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعني نجمع بينهما أو نعمل المتناسب، وهذا لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة. قال كواحد أن يكون التعارض بين دليلين عامين، فيأتي دليل عام ويأتي دليل عام آخر. ما الحل هنا؟ قال الحل عدة أمور. أولا أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الأمر فيجب الجمع. العلماء يقولون أي نصين متعارضين أولا نلجأ إلى الجمع. لماذا الجمع؟ لأن الجمع فيه إعمال لكلا النصين وعدم طرح لأي نص دون آخر. مشكلة يعني التعارض إذا وصلنا إلى مرحلة لا نستطيع أن نجمع، هنا لا بد أن نطرح أحد الأدلة ولا نعمل بها. والعلماء يقولون الجمع أولى دائما من الترجيح، هذه قاعدة، الجمع أولى من الترجيح، لأن الجمع كما ذكرنا لكم فيه إعمال للأدلة، والترجيح فيه ماذا؟ فيه إسقاط وإهمال لدليل على حساب ماذا؟ آخر. قال كمثال ذلك قول الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله جل وعلا أثبت لنبيه أنه يهدي إلى صراط مستقيم، هذا أثبت له الهداية. ثم جاء في الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت، من باب أولى إذا كان هو لا يهدي من أحب من أحب من أحب، من باب أولى أن لا يهدي من لا يحب أصلا، فعلى ذلك معنى ذلك أنه لا يهدي من يحب ومن لا يحب. ففي الآية الأولى أثبت الله جل وعلا لنبيه الهداية، وفي آية أخرى نفاها. جمع العلماء بينهما، الذي يأتي يريد أن يرجح سيقول إما إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، النبي صلى الله عليه وسلم يملك الهداية، أو يقول إنك لا تهدي، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية. إذا جينا نريد أن نرجح، لكن العلماء قالوا الجمع أولى من الترجيح، فقالوا إن الله لما أثبت الهداية للنبي وإنك لا تهدي هي هداية الدلالة والإرشاد، فهذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها كل أحد، هداية الدلالة والإرشاد. وأما الدلالة المنفية فهي دلالة التوفيق والإلهام، أنك تهديه بما توفقه لقبول الحق، هذه لا يمكن أن نفسها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي طالب ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قل لا إله إلا الله، قال كلمة أحاج لك بها عند الله، قال ماذا؟ أنا على ملتي أعطي مطلق، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. هو يملك هداية التوضيح والبيان والإرشاد، لكنه لا يملك هداية القلب إلى ماذا؟ إلى سبيل الحق. أنت ولدك يا أخي تعمل المستحيل من النصر والتوجيه والإرشاد، لا يقف الله في قلبي، لا تملك هداية قلبي. قال هنا المصنف رحمه الله قال الجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها الدلالة، الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق والإلهام، ولا شك على أن هذه منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالآية الأولى أثبتت شيء نعم أثبتت، والآية نفت شيء نعم أثبتت شيئا آخر، وجمعنا بينهما وهذا أولى من الترجيح. الحالة الثانية إن لم يمكن الجمع بينهما، ما أمكن الجمع، وعلم المتقدم من المتأخر. هنا ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة النسخ، فيعمل به دون الأول. إذا جاء عندنا نص يجيز ونص آخر يمنع، ونحن نعلم أن الذي يمنع جاء متأخرا مباشرة، قلنا ماذا؟ قلنا نعمل بالثاني ونترك الأول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور في البداية، قال: فزوروها فإنها تذكركم ما الآخرة. علم المتقدم من المتأخر. الله جل وعلا قال في الخبر: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم قال: فاجتنبوا. علمنا أن المتأخر هو تحريم ماذا؟ الخمر. قال: فمثال ذلك قوله جل وعلا في الصيام: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير له. كان في بداية الإسلام من أراد أن يصوم له أن يصوم، ومن لا يريد أن يصوم فليطعم. جاءت آية أخرى، هذه الآية كما قال المصنف فيها التخير بين الإطعام وبين الصيام، وطبعا مع أفضلية الصيام. جاءت آية أخرى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب، ظاهر الآية متعارض. الآية الأولى تقول لك أنت مخير، تريد أن تصوم أو لا تريد أن تصوم، والإطعام ماذا؟ يعتبر يعني الصيام أفضل من الإطعام. الآية الأخرى لا تخير، تقول لك فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب، أيهما أخذ أنا؟ واحد يخيرني والثاني يلزمني. نقول: دلت الأدلة على أن الثاني متأخر، وأن في بداية الإسلام كما جاء ذلك في حديث سلمة بن الأكوع، كان في بداية الإسلام رجل يخير بين الصيام وبين الإطعام. ثم بعد ذلك نزل قول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، لا مجال. قال هنا فتفيد تعيين هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض وقضاء في حقهما، لكنها ماذا؟ متأخرة عن الأولى، فتكون ناسخة لها، كما دل على ذلك حديث سلمة الأكوع في الصحيحين وغيرهما. كان في بداية الإسلام الرجل يخير بين الصيام والإطعام، حتى نزل قول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالجمع بينهما أن الآية الثانية ناسخة للآية الأولى. الحالة الثالثة: إذا لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. المرجحات أيها الإخوة، بعض العلماء وصلنا إلى 20 أو 30 مرجح أو أكثر. المرجحات أيها الإخوة عند العلماء تختلف، فمثلا القول يقدم على الفعل، النهي يقدم على مثلا الإباحة، ما كان رافعا للأصل يقدم على ما كان على الأصل. من المرجحات قول الصحابة يقدم على القياس، يقدم القول الذي هو أقرب إلى التيسير من غيره. هناك مرجحات كثيرة، وهكذا يقدم مثلا الحاضر على المبيح وهكذا. قال مثال ذلك القول عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه وهو لا، قال: إنما هو قطعة منك. عندنا حديثين، الحديث يقول: من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث ظاهر يلزم الوضوء من مس ماذا؟ الذكر. جاء حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: سئل أن أتوضأ يعني من مس ذكورنا أو من مس ذكره هل يتوضأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو قطعة ماذا؟ منك. فلو جينا ننظر الحديثين، أحدهما يلزم الوضوء من مس الذكر، والآخر يعتبره عضو من الأعضاء. فهنا اختلفت آراء العلماء. طبعا المسألة هي فقهية، لا أريد أن أفضي عليكم، لكن تأخذ قول المصنف. قال: لأنه الأحوط ولأنه أكثر ضوابط. المصنف هنا جاء على قول من يقول ماذا؟ ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. لا، المصنف هنا رجح أنه يتوضأ من مس الذكر. لماذا؟ قال لك: لأنه الأحوط، يعني أبرأ الذمة، ولأنه ناقل الأصل. دائما الشيء الذي فيه زيادة علم العمل به أولى مما لم يكن فيه زيادة علم. فالمس التوضؤ من مس الذكر هذا فيه زيادة علم، وفيه كذلك نقل من الإباحة إلى الحظر، قالوا فيؤخذ به. فعلى ذلك المصنف رحمه الله رجح ذلك. ثم المصنف رحمه الله كذلك قال إن حديث طرقة بن الحبيب أولى، يعني أقوى من جهة الدرجة، لأن الحديث الآخر إنما هو طلعة منه اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. على ذلك المصنف جرى على أنه ماذا؟ على أنه يرجح حديث من مس ذكره فليتوضأ. حقيقة أيها الإخوة، جد تعملونها فقهيا، هنا يمكن الجمع بين النصين، وكثير من العلماء جمع بينهما، فقال من مس ذكره فليتوضأ إذا كان مس الذكر هنا بشهوة وأدى إلى خروج ما شيء من الخارج. إذا كان المس بغير شهوة إنما هو بضعف ماذا؟ منك، يعني الذكر هو عبارة عن جزء في الأنف مثل أي مكان، لكن لمسه يختلف. لماذا؟ أو لماذا جاء الوضوء؟ لأن مس الذكر مظن بخروج البدء إذا كان بشهوة أو ودي أو غيرها من الأمور. فلأجل كون مس الذكر يؤدي إلى خروج الخارج حكم الشرع بكونه ماذا؟ يعني ينقض الوضوء. لكن إن كان مس الذكر هو كباقي الأعضاء فلا يقدم الأمر ولا يؤخر. لذلك كان الصحابة، أحد الصحابة يقول: لا أبالي أمسست أنفي أم مسست ذكري، لأن الأنف، مس الأنف والذكر باعتباري أنا كلاهما عضو من الإنسان لا يقدم ولا يؤخر. الذي يقدم ويؤخر كون المس بشهوة يؤدي إلى خروج ماذا؟ خارج من الذكر في الشرع والتبر الخارج. كذلك أيها الإخوة، النوم بحد ذاته ليس ناقضا للوضوء إذا لم يكن مستغرقا. لماذا؟ لأنه مظنة الحدث، يعني النوم في حد ذاته لا ينقض، لكن لأن الغالب النوم إذا كان مستغرقا وقويا لا يملك الإنسان نفسه، فتجد العينان مكعسة، فإذا نام في العينان استطلق ماذا؟ البكاء، كما جاء في الحديث وإن كان بإسناده نظر عند أهل العلم. قال الحالة الرابعة: إن لم يوجد مرجح وجب التوقف قال ولا دليل. النوع الثاني أو القسم الثاني، قلنا أن يكون هناك التعارض بين دليلين عامين، هنا أن يكون التعارض بين دليلين خاصين وله أربع حالات نفس الحالة الأولى. الحالة الأولى أن يمكن الجمع بينهما، فيجب الجمع بينهما، عندك دليلين كلاهما خاص وحصل بينهما التعارض. مثل مثال ذلك حديث جابر رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بماذا؟ بمكة. جاء حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم يعني النحر بمنى. الآن أيهما نأخذ؟ هذا صحابي وهذا صحابي، هذا صادق وهذا صادق، وتعارف تام، يعني أحدهم يقول صلى الظهر بمكة، الثاني صلى الظهر بماذا؟ بمنى. قال هنا المصنف: فيجمع بينهما بأنه صلىها بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بما كان هي وأصحابه. هذا جمع بسيط. قالت: نعم، ابن جابر رضي الله تعالى عنه رآه أنه صلى في مكة وهو صادق، لأنها الصلاة أصلية، صلاة الفرض، لأنه صلى في مكة. ولما رجع إلى منى جاء ابن عباس ورآه صلى الظهر، نعم صادق في ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام اجتمع بأصحابه فتنفل بهم فصلى بهم الظهر، هي له نافلة وللصحابة ماذا؟ فرض. بعض العلماء يرى ترجيح جابر، لأن جابر قال لك دقيق وأقرب وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس لعله يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل فظن أنه يصلي لأصحابه أو نحو ذلك. الشاهد رجح ابن عباس، ولكن هنا أيها الإخوة لا ترجيح ما إن كان الجمع، فنقول لكل حكم ما رأى. الحالة الثانية إن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم ماذا؟ التاريخ، إن علم التاريخ، وهذا يعني ذكر المصنف له مثال. مثال ذلك عندك دليلين خاصين لم تمكن الجمع بينهما على المتقدم من المتأخر، مثل قول الله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. هذا الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج من شاء من بنات عمه وبنات عماته التي هاجرن معه. جاء في آية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير نساءه واختار الله والدار الآخرة، الله جل وعلا حرم عليه أن يتزوج بغيرهن من بنات عمه وخاله، قال: لا يحل لك النساء من بعد، قال: ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا بعد. هنا الله حرم على نبيه ماذا؟ أن يتزوج بعد ذلك ولو أعجبه حسنهن. بعض أهل العلم هنا قال إن الآية هذه وهي لا يحل لك النساء نسخت الآية الأخرى بدليل أن التخير، أن الله لما أمر نبيه أن يخير نساءه بين الله والدار الآخرة وبين الدنيا فاخترنا الله والدار الآخرة، قال الله له بعد ذلك: لا يحل لك النساء من بعد، هذا شكرا لهن وجزاء وفاقا لهن. ثم أما قول الله جل وعلا: وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، فهذه باقية لا نسخ. طيب، عندنا دليلين خاصين حاولنا أن نجمع، لن نستطيع. حاولنا أن نرى من هو المتقدم ومن المتأخر في التاريخ، لم نستطيع. لم يبقى إلا عندنا الحالة الثالثة أن نلجأ إلى الترجيح، قال: هل لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك ماذا مرجح. مثال: جاء في حديث ميمون أيها الإخوة، شوفوا سبحان الله، الصحابة قد يحصل بين كلامهم ظاهر التعارض، وهنا المشكلة أيها الإخوة أن كثير من الناس يعني بسبب قصور فهمه وقلة علمه وعدم اطلاع يتهم الشرع والتناقض. يقول لك: كيف القرآن فيه أن الرسول مبعوث للناس كافر، وفي بعض الآيات هو الذي بعث في الأميين، إن أنت إلا نذير وأنذر عشيرتك الأقربين. يقول لك: إذا الرسول مبعوث للعرب خاصة. سبحان الله، شيخ الإسلام تيمية يقول: إن من الفتنة والابتلاء أن القرآن فيه بعض الآيات أو فيه مستمسك لدليل كل أحد في قلبه هوى أو في قلبه زين. أنت لو كان في قلبك زين أو هوى ممكن أن تمسك أي آيتين وتوجد بينهما ماذا؟ التعارض. لكن من صفى الله قلبه ونقى سريرته ورزقه الفهم في الدين لا يمكن أن يأتي عليه ذلك، لأنه ما يوجد التعارض أبدا في كلام الله. واضح أم لا؟ ولذلك كان النصارى يتم أحيانا لليل بعض العلماء المسلمين بعض الآيات في القرآن يقولون: هل النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للعرب؟ هو مبعوث لكم أنتم خاصة. واضح أم لا؟ قال: جاء في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حامل، أي أنه غير محرم. جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. الآن أنتم بالله عليكم كيف تجمعون بين هذين الأمرين؟ حديث يقول أن مسلم تزوج ميمونة وهو لم يكن محرما، لم يكن لابس الملابس الإحرام في حله، وابن عباس يقول أن مسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هذا الحديث باب الحج. العلماء جمعوا بينه بأنواع من الجمع الكثيرة وبعضهم رجح. من وجوه الترجيح يعني خلاص أعملوا حديث ميمونة، قالوا إن ميمونة هي صاحبة القصة، هي التي تزوجت أصلا، فالزوجة تقول لك أن الشخص الذي تزوجني تزوجني وهو في حال الحلم. أيهم أولى، أن نأخذ بكلامه وكلام شخص خارجي أو طرف خارجي؟ إذا كانت الزوجة تصر أنك تقول لك: يا أخي تاريخ زواجي هو تاريخ مثلا 16/3/2018، يأتي شخص يقول: لا، زواجك أنت كان في 1/3/2018، 13 تقول صاحب القصة أولى بالأخذ بحقه. ثم بعد ذلك الشخص الذي كان الرسول بين نفسه وبين ميمونة ورافع بن خديج أيضا أثبت على أن يتخيل كان الشهود والحاضرين في الزواج قالوا لك أنه صار في هذا اليوم، هذا تأكيد على تأكيد. أما كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهذا الكلام يحتمل احتمالات كثيرة. قال العلماء يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة قبل أن يحرم، وهذا هو الصحيح، ثم أحرم وكانت ميمونة معه. فظن ابن عباس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم معه ميمونة أو سمع بالعقد ظن على أن العقد وقع وهو في حالة معه الإحرام. وبعض العلماء قال أصلا لا تعارض في الأساس، لأن قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أي أنه في أشهر الحرم، والعرب كانت تطلق ذلك كثيرا، ولا شك على أن الحج من أشهر الحرم، محرم أي أنه في أشهر ما الحرم، وهذا هو الظاهر. قال المصنف هنا طبعا القسم الثالث الآن يكون التعارض بين دليلين عامين، ثم دليلين خاصين، ثم دليلين أحدهما عام والآخر ماذا خاص. قال أن يكون التعارض بين عام وخاص المسألة سهلة جدا، يخصص هذا العام بما قبل الخاص. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في مسقة السماء العشر، هذا حديث عام ظاهره فيما سقت السماء ماذا العشر، سواء كان هذا المسقي من الخضروات من الفواكه من الزروع من الثمار فيه ماذا فيه العشر، فالحديث عام لم يخصص نوعا معينا، واضح أم لا؟ ففيه ماذا العشر، فيفيد وجوب الزكاة في كل ما سقت السماء من الزروع والثمار، ولو كان عنده واحدة يعني لو كان عندك شيء واحد فيجب فيه ماذا؟ يجب فيه الزكاة بالعشر. وجاء حديث آخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يدل على أن الزكاة لا تجب فيما نقص عن خمسة أوسق. الحديث الآخر عام، هذا الحديث فيه ماذا؟ خصوص، فيخصص عموم ذلك عموم هذا بماذا بخصوص هذا. قوله فيما ليس فيما دون خمسة أوسق دل الحديث الأول على أن الزكاة في كل شيء، في الزروع والثمار والحبوب وكل شيء، أما هذا فيدل على أن ما يوسق هو الذي تجد فيه الزكاة، على ذلك الخضروات لا تجد فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها لا توسق. الحديث الأول يدل على أن العموم الخضروات غيرها هي الزكاة، هنا لا، الذي يزكى فقط ما كان ماذا يوسق. بقي عندنا القسم الأخير وهو الرابع، أن يكون التعارض بين نصين أحدهما عام من وجه وخاص أخص وخاص من وجه آخر أو أخص من وجه آخر، له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، هذا لا إشكال، يأتي دليل عموم هذا يخصص بخصوص ذاك. مثال ذلك قال والذين يتوفون منكم، ظاهر الآية على أن كل امرأة يتوفى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرة، سواء كانت حاملة أو لم تكن ماذا امرأة حاملة، كل مرأة يتوفى عنها زوجها فهي عليها أربعة أشهر وعشرة. فإذا نظرنا هنا إلى السبب هي ماذا هي الوفاة. جاء في آية أخرى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن ماذا حملها، فالمرأة إذا كانت حامل عدتها أو نهاية عدتها بأن تضع ماذا بأن تضع جنينها. قال المصنف رحمه فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها، هي السبب الوفاة. لكنها سواء كانت الزوجة توفى عنها زوجها وهي حامل أو غير حامل يجب عليها أن تتربص 4 أشهر ما بعد 10. الآية الثانية جاءت خاصة في الحامل وولاة الأحمال، عامة في الحامل المتوفي عنها زوجها وغير متوفي عنها ماذا؟ زوجها. يعني المرأة لو كانت حامل قال وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء توفي عنها زوجها أو طلقها زوجها أو خالعت زوجها أو انفصلت عن زوجها لأي سبب كان، فماذا؟ فأجلها أن تضع ماذا؟ حملها. طيب نحن نأتي ونقول الآية الكل عامة من وجه وهي خاصة من وجه، وهذه عامة من وجه وخاصة من وجه، فماذا نفعل؟ نحن العموم الآية في المرأة التي يتوفى عنها زوجها نقول أن عدتها 4 أشهر و10 إلا إذا كانت حاملة فأجلها أن تضع ماذا؟ حملها. واضح هذا أم لا؟ قال لكن الدليل دل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، عموم الأولى الحامل وغير الحامل، بالثانية بأن الحامل ماذا؟ عدتها أن تضع حملها سواء كانت متوفى عنها زوجها أم لا، بدليل حديث سبيعة الأسلمية أنها وضعت بعد وفاة زوجها وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تتزوج، على هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها زوجها أم لا. الحالة الثانية إن لم يقم الدليل على تخصيص عموم أحدهما بخصوص الآخر عمل بالراجح. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام سواء دخلت في وقت النهي أو دخلت في غير وقت النهي، سواء دخلت والإمام يخطب أو دخلت والإمام لا يخطب فلا تجلس حتى تصلي ماذا؟ حتى تصلي ركعتين. فهنا إذا جئنا ننظر في العام العموم إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ماذا؟ ركعتين. هناك عموم في الوقت ولكن خصوصا في العمل وهو ماذا؟ وهو الصلاة. قال تكون مصنف هنا لكن الراجح تخصص عموم الثاني بالأول، فيجوز تحية المسجد في الأوقات النهي. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى ماذا؟ حتى تغرب. الآن ظاهر حديثين تعارض، أحدهما يقول لك يا أخي إذا دخلت المسجد صلي، كان الوقت نهي ولا نهي لا تصلي. يأتي حديث آخر قال لك لا تصلي إذا ارتفع إذا بعد الفجر حتى ترتفع هذه الشمس. طيب لو أنا دخلت المسجد في وقت النهي فهل أجلس أو أصلي؟ إن جئت أريد أجلس جاءك حديث فلا أجلس حتى يصلي ركعتين، إن جئت أريد أصلي جاءك حديث لا صلاة حتى ترتفع ماذا؟ الشمس، فكيف الجمع بينهم؟ قال كالراجح تخصيص عموم الثاني وهو أن النهي عن الصلاة هذا جاء نهي، نخصص هذا العموم الذي هو لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس بماذا؟ بتحية المسجد، لأنها صلاة ذات سبب معين، فنقول نعم لا صلاة سواء كانت نافلة سنة راتبة كانت صلاة الضحى كانت صلاة النفل كانت صلاة الاستخارة كانت صلاة توبة يبقى النهي، لكن يخصص من هذا النهي ماذا؟ تحية المسجد، فتبقى ماذا؟ مستثناة من هذا التخصيص. قال وإن لم يكن دليل ولا مرجح، طبعا خاص عند دليلين أحدهما عام والثاني خاص، أحدهما عام من وجه وخاص من الصرح، حاولنا نرجح لا يوجد ترجيح، ففي هذه الحالة وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيه، لأن النصوص لا تناقض بينهما، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ أمته، ولكن يقع ذلك بحسب نظر المجتهد أو قصوره. أنا أقول شيء أيها الإخوة، دائما التعارض إن وجد لا بد فيه من مخرج، سواء كان هذا المخرج عبر الجمع أو كان عبر النسخ أو كان عبر الترجيح. الحالة الرابعة هو التوقف التام، هذا لا يوجد أبدا. ولو وجد من الشخص أنه توقف، العلماء يقولون هذا توقف نسبي بالنسبة إليه، لا أستطيع أني أحكم. لكن هل نقول هذا توقف عام؟ لا، أنت تذهب إلى عالم آخر ويجمع بينهم، مثل العملية الجراحية، يأتي الطبيب ويقول لا أستطيع أن أقيم أنا العملية، يأتي طبيب آخر
ماذا؟
يقول لك لا أنا سأجريها وعندي نسبة نجاح، ويجريها وتنجح. فالشرع أيها الإخوة، لأن العلماء تختلف أنظارهم في المسائل الفقهية، وهنا هذا من عمق الشريعة ودقتها، فتختلف طرق جمعهم بين الأحاديث، فمنهم من يعمل هذا، ومنهم من يعمل هذا، ومنهم من يطرح هذا ويعمل الآخر، وفي النهاية هم علماء مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجرين، وإن أخطأوا فلهم ماذا؟ أجر واحد. ونحن يعني موقفنا نحن كطالب علم، وأنا دائما أيها الإخوة أنبه على هذه المسألة، العلماء لهم إجلالهم ولهم احترامهم ولهم مكانتهم ولهم إجلالهم ولهم منا كل الدعاء وكل التقدير لمن والله لا يمكن أن تبلغ في العلم مبلغا حتى تحترم العلماء وتقدره ولا تتنقص منه. الإمام أحمد رحمه الله قيل له مرة عندنا شاب في المدينة يقال له أبو زرع، فغضب الإمام قال تقول شاب كالمنكر ماذا؟ كالمنكر على ذلك. ابن عساكر يقول من تعرض العلماء للثلج ابتلاه الله قبل موته بملك ماذا؟ قلب. فالعلماء لهم جلالهم واحترامهم، وطالب العلم كلما كان أكثر احتراما للعلماء وإجلالا كل ما كتب الله جل وعلا في علمه طاقة، وكل ما كان يتنقص العلماء أو يزدريهم أو يقلل من مكانتهم. أنا أقول هذا الكلام لأنكم أنتم في الفقه تدرسون أقوال تختلف، يأتي الحنفي يقول برأي، الشافعي يقول برأي، أبي حنيفة قد يكون برأي. كل هؤلاء العلماء المجتهدين في هذه الأقوال لهم الاحترام ولهم التقدير ولهم الإجلال، ويدعى ماذا لهم؟ بالرحمة، لكن أيضا لا يتعصب إلى أقوالهم، لأن الحق أحق ماذا أن يتبع. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقواله حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة، كل كلام منه ذو قبول ومن سواه مردود سوى رسول. والشافعي قال لا تأخذوا بقول بل أصل ذلك اطلبوا، ولمن محمد قال دينك لا تقلد الرجال وخذ بأقوامهما مقالة. فالطالب العلم يأخذ بالرأي الذي هو أقرب إلى الحق والصواب مع احترام العلماء وإجلالهم وتقديرهم. الآن نجد بعض الطلبة للأسف الشديد يسفل في آراء العلماء وينتقص من حقهم ويقلل من مكانتهم ويسفل أقوالهم، هذا لا ينبغي أيها الإخوة ولا يليق، وهو والله من الخذلان الذي يبتلى به كثير من الناس. ناهيك عن التجاسر على التبديع والتضليل وغيرها من الأمور التي لا ينبغي أن يتجاسر عليها طالب العلم. وقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله وعلماء أهل السنة من السابقين واللاحقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، قال لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. بارك الله لكم في هذه الكلمات، ونفع الله جل وعلا بها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بقى شيء؟
لا أشرت لآخر شيء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ورسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. في شيء بعد هذا؟ بارك الله.
سلام.
السفر الأخيرة.